بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في كتاب المجلة، مجلة الأحكام العدلية. وبعد أن أنهينا أحكام الشفعة وما فيها من مسائل، نبدأ الآن في كتاب جديد وهو كتاب الشركات. طبعا الشركات هي عبارة عن علاقات مالية يشترك فيها اثنان أو أكثر في حق أو عين أو دين، بنوع من أنواع الشركات، إما أن يكون شركة جبرية أو شركة اختيارية بأنواعها. لكن على العموم الشركات هي عبارة عن عقود، إذا كانت اختيارية بتكون عبارة عن عقد بين اثنين، كل منهما صار له في هذه الشركة حقوق وعليه التزامات. هذه الالتزامات لم تكن واجبة عليه لولا هذه الشركة، وهذه الحقوق لم تثبت له أيضا لولا هذه الشركة. فهذه الشركة أعطته حقوقا وأوجبت عليه التزامات. فالشركات إخواننا الكرام الآن هي عبارة عن نظام يعني في التعامل كان موجود سابقا والآن تطور. فقبل الإسلام كان في عنا شركات أبطلها الإسلام، وفي تاريخ الإسلام ظهرت بعض الشركات في المجتمعات الأخرى وانتقلت إلى المجتمع الإسلامي فرفضها الإسلام. والآن في عصرنا أيضا هناك شركات ظهرت في مجتمعات أخرى لا تدين بالإسلام. فلما جاءت إلينا أيضا يجب علينا أن نضعها على ميزان الإسلام. لذلك أخوان نظام الشركات هو من الأنظمة التي وضع الإسلام لها قواعد دقيقة جدا. هذه القواعد أخواننا لابد أن يعتني بها المتخصصون حتى نستطيع أن نقبل من الشركات المعاصرة ما يتناسب مع إسلامنا، وننفي أو نرد منها ما لا يتناسب مع إسلامنا. لذلك الآن أخواننا نحن سوف نقرأ الشركات بالمصطلحات الفقهية المدونة في كتب الفقه. وهناك شركات الآن حديثة، هذه لابد أن نرجع فيها إلى المتخصصين، ولا يقبل من إنسان منا أنه والله بمجرد ما قرأ كتاب فقه وعرض عليه شركة من الشركات أن يقول هذه الشركة غير جائزة. أنا أقول هذا بناء على ما قرأت مثلا في المذهب الحنفي، والله فيها مشكلة كذا وكذا وكذا، لكن قد يكون لها فسحة في مذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي. فإذا كانت الشركات الآن معاصرة ممكن إدخالها في قول معتمد من هذه المذاهب المعتمدة فإنها تقبل، ولا نحرج على الناس ولا نضيق عليهم وإن خالفوا مذهبي أو خالفوا ما قررت في الدرس. لماذا؟ لأنني أقرر جزء من الفقه الإسلامي، ونحن إخوتي الأكارم نلزم الناس بالإسلام بمجموع هذه الأحكام ولا نلزمهم بمذهب معين، وهذا أمر مهم ودقيق. لذلك الشركات الآن المعاصرة، الشركات الآن المعاصرة يجب أن توضع على ميزان الفقه الإسلامي على أيدي متخصصين يدركون التطور في العقود وفي المعاملات والعلاقات، بحيث نبقى ضمن دائرة الإسلام ونميز بين قضايا كانت جارية على عرف سابق يعني وتغير فيها العرف. يعني أحيانا بعض الفقهاء يذكرون المسائل كما كانت تجري في عصرهم، لا أن الشرع منع غيرها، الشرع لم يمنع غيرها ربما، لكن العرف كان في زمانهم كذا. الآن تغير العرف، لكن ذاك العرف هو في ضمن الجائز الشرعي، وهذا العرف أيضا ضمن الجائز الشرعي، وهذه القضية لا يميزها إلا متخصص متقن لهذه المسائل. كذلك إخوة الأكارم هنا ننتبه إلى قضية المصطلحات. يعني الآن في عندك أسماء شركات تأتي إلينا اسم كذا وكذا، هذه الشركات يجب علينا أن نزيل الأسماء التي جاءت بها وأن نتكلم عن تفاصيل العقد وليس الاسم. يعني شركات مساهمة، احنا بالشرع ما في عنا شيء شركة مساهمة، في عنا الآن أعطيني مضمون العقد ثم بعد ذلك أنا أضعه ضمن العقد المناسب له في الفقه الإسلامي. هل هو شركة مثلا كذا أو كذا أو كذا، أضعها ضمن يعني بحثها المناسب. أما الآن أن هو والله هي شركة مضاربة، طيب تعال طبقها على المضاربة الفقهية، مو مضاربة هي، أنت عم تسميها مضاربة، ثم مو أي علاقة الآن أحببتها أنت أو رضيت بها أنت يرضى بها الشرع، لا، حتى لو في اتفاق، حتى لو اثنين رضيانين لا يكفي الاتفاق والتراضي بين العاقدين أن يكون العقد صحيحا، بل قد يكون فاسدا باطلا مردودا وإن تراضى عليه العاقدان. لذلك الآن نحن سوف نأتي على هذه الشركات ونشرحها بتوفيق الله عز وجل، لكن كما تعودنا مع هذا الكتاب أنه يذكر بين يدي البحث مقدمة يذكر فيها بعض المصطلحات التي تستعمل في هذا البحث. نعم.
الكتاب العاشر في أنواع الشركات، ويشتمل على مقدمة وثمانية.
إذن الشركات لها أنواع أخوانا، بعضها قد يغيب عنك أنه شركة، وبعضها ربما يعني لا نتصور في أنه شركة. نعم. أما هو عمليا الشركات لها أنواع، يعني نحن الآن سبقنا يعني الآن إذا كنا في مكان ما، في مكان ما كنا مثلا بهالجبل، أنا الآن وأنت، أنت استوليت على مكان اللي هالمكان لا تقرب عليه. نعم. وأنا وأنت، لا أنا مالك ولا أنت مالك، طيب كيف أنت تستولي على شيء مباح لي ولك مع أني أنا وأنت شركاء في هذا المباح؟ هل هذا الأمر ربما البعض من الناس لا ينتبه أنه شريك في هالأمر؟ هذا أنت الآن شريك والناس شركاء في هذه القضية. أحيانا بعض الناس بكل بساطة بيكون طريق نافذ، شوف إنسان عمر من هون أزعجه الأمر أو ما شابه لا تمر من هون، هو محارتك أو ما شابه ذلك، من الذي أعطاك صلاحية أن تمنع الناس من المرور؟ هذا حق المرور، الناس فيه شركاء لكل الناس، لا يحق لك أن تمنع إنسان أن والله أن يمر هنا أو ما شابه ذلك، هذا كلام غير صحيح ولا يجوز لأحد أن يفعله، وهذا كثير من الناس يعني يفعله ويظن أنه أن والله هذا يعني حينا أو حارتنا أو نحبيتي أو ما شابه ذلك. لا يا سيدي الكريم، أنت تملك بيتك، خارج بيتك هذا مو ملكك، خارج بيتك الناس فيه سواء شركاء الناس فيه. نعم.
المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية. المادة 45 بعد الألف.
نعم.
الشركة في الأصل هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء. لكن
اختصاص ايش؟
ما فوق الواحد من الناس.
لو كان واحد لحاله شو بتكون هي ملكية فردية، اما لما يكون اكثر من واحد شو بتصير هي شركة، صار في اختصاص لنا بامتياز مالي او حق او ما شابه ذلك. يعني انا وانت هذه المجموعة الان لنا اختصاص في هذا الامر، اذا نحن شركاء فيه. نعم.
لكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة.
لما نقول شركة المراد منها عقد الشركة، وإلا الأصل أن الشركة هو عبارة عن اختصاص يعني اثنين فأكثر في حق أو مال أو عين أو ما شابه ذلك، هذا الاختصاص هو الشركة. لكن الآن نقول أجرينا شركة، أي عقد شركة، عقدنا هذا العقد فسميناه شركة. نعم.
الذي هو سبب لهذا الاختصاص.
تمام. إذن الشركة هي الأثر الناتج عن العقد، الأثر الناتج عن العقد. أنا وياك الآن اشترينا بيتا، طيب نصفه لي ونصفه لك، إذا أنا وأنت صرنا شركاء فنقول هذا الشراء أوصلنا إلى الشركة، إذن الشركة هي الأثر الناتج عن العقد. كيف صرنا شركاء؟ بعد العقد. نعم.
فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين، أحدهما شركة الملك، وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب، والثاني شركة العقد.
شو الاتهاب؟ لا، قبول الهبة، أنا وهبتك أنا فقبلت الهبة، نعم، أسمى أنا واهبا وأنت متهبا، متهب، نعم، أي أصلا موتهب، في تاء أصلا واو، ثم قلبت الواو تاء وأدغمت بها فصارت متهبا، نعم، كما نقول جمعت الشيء فاجتمع، نعم، هنا أيضا نقول وهبته فاتهب أي قبل الهبة، نعم. فلما الآن أقول وهبت هذا الشيء لفلان وفلان، ماذا نقول؟ قبلا هذه الهبة، قبولهما الهبة جعلهما شركاء في هذا الشيء، قبولهما الهبة سبب في وقوع الشركة بينهما في هذا الشيء الموهوب، نعم.
والثاني شركة العقد، وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء،
يعني الآن أعطيتك هذا المال عنانا، يعني شركة عنان بيني وبينك، أنت الآن مثلا مني مال ومنك مال، نعم، وتعمل ما شابه ذلك، فنجري شركة عنان بيني وبينك، أو شركة مفاوضة، أو شركة صنائع، أو شركة وجوه، أو ما شابه ذلك، هذه تأتي معنا. فإذا الشركة إما أن تكون بملك العين، وإما أن تكون بعقد من عقود الشركة، نعم.
وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص، ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة، وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد،
تمام،
كالماء.
يعني إنسان هلا في مكان ما استولى على مكان بالقوة، قال لك هذا المكان إلي، لا يحقني أحد أن يقترب منه، هلا الناس خافوا منه وابتعدوا عنه، هل معنى ذلك أنه ملكه؟ لا. هل منعه للناس حق له؟ لا. طيب الناس لو أتوا وأخذوا من هذا المكان بغير رضاه، هل صاروا يعني غاصبين لحقه؟ لا، منعه لهم هو الغصب وهو التعدي، وهو آثم بما يفعل. نعم.
المادة 46 بعد الألف،
مثلا إذا كان جار، نعم، استولى على سطح البناء وبالقوة وبالإخناء وبالمشاكل، الناس خافوا منه وما عاد أربع سطح لاتقاء لشره، ماذا نقول له؟ أنت معتد، ظالم، غاصب لهذا الحق، نعم. والعجيب أنه ربما ما يكون له حق فيه أصلا، ما يكون له حق فيه أبدا، ولما اشترى ما له علاقة بهذا الجزء من السطح أبدا، نعم، ومكتوب هالشيء بعقد طبعا مكتوب، لكن سبحان الله يا إخواننا، العدل والحق هذه كلمات نتغنى بها، لكن لا يخضع لها إلا القليل، أغلب الناس يسيرون مع حاجة نفوسهم، نعم. البعض من الناس إخواني أحيانا يأتي إليك يكون هو مثلا شاري يعني بيت صغير، نعم، والبناية كلها بيوت كبيرة، بحاسبه أن سطح ما لك حق فيه، بيقول له أنت بيتك ست غرف، أنا عندي بس غرفتين، طب شو دخلك فيه أنت؟ نحن بدنا الحقوق، إن كان لك غرفتين أو كان لك ست غرف أنت الآن، يعني إذا كان عندي أنا عندي غرفة الآن زايدة بعطيك إياها، يعني غريب إخوان بعض الناس يتكلم بمنطق، منطق إخواننا يعني الغابات وليس منطق الشريعة الإسلامية أبدا. هذا منطق لا يجوز أن أتكلم به أصلا. الناس لها حقوق، وأملاك الناس محفوظة لهم، ولا يحق لإنسان أن يعتدي على حق الآخرين أو يتصرف فيها إلا بإذنهم. نعم.
القسمة بمعنى التقسيم، وتعريفها وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص.
نعم.
المادة 47 بعد الألف: الحائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيت، وهو ما يعمل من الأغصان وجمعه حيطان. المادة
ليش جابوا إخواننا هذا؟ لأن سيأتي معنا أن الناس قد يكون شركاء بإيش؟ بالجدار. نعم. الأبنية الحديثة الآن يعتبروا كل بناء مستقل حتى بجدرانه. نعم. أما سابقا كان الجدران مشتركة بين البيوت، وهذا محمل خشبه على الحيط، وهذا محمل على الحيط، وهكذا. لذلك ممكن يكون الجدار الآن يعني هم في شركاء، فبالتالي لابد من ضبط هذه المسائل. ومر معنا أخوانا سابقا كلام أنه الآن إذا إنسان وضع خشبهم في الجدار أنت بيحق له يعلي أو ما يعلي، ممكن ينزل خشبة إضافية أو ما ينزل خشبة إضافية، هذا كله مضبوط في أحكام هذه المسائل. نعم.
المادة 48 بعد الألف: المارة بوزن العامة.
المارة العامة نفس الوزن يعني. نعم.
وهم المارون والعابرون في الطريق العام.
نقول هذا حق المارة، من حق الناس أن يمروا فيه، وليس لأحد أن يمنعهم من حق المرور طالما أن الطريق عام. أما لو طريق خاص نعم لنا حق أن نمنعه. نعم.
المادة 49 بعد الألف: القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الأرض، قسطلا أو سياقا، وجمعها قنوات.
هذه يعني كمان أيضا ممكن تكون مشتركة، ممكن تكون قناة أحيانا بتخدم كذا بيت أو كذا أرض. نعم. سواء كانت قسطلا أو سياقا، يعني إما أن تكون أنبوب الآن معروف أو يكون عبارة عن مجرى مفتوح، بكل الأحوال هذا يعني قناة تخدم الشركاء. طب يا ترى صيانتها وتنظيفها وخدمات على مين هي؟ أيضا على الشركاء. نعم.
المادة 50 بعد الألف: المسنات بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة، الحد وسد الماء وأطراف سد الماء وحافات فوهات الماء وجمعها مسنيات.
يعني الحدود الآن التي بين الأراضي مثلا بيرفعوا أحيانا مكان من التراب علامة إن هنا انتهت أرضك وهنا بدأت أرضي. أحيانا البئر نفسها بيساولة حدود مرتفعة، أحيانا النهر بكله مسنع على اليمين على اليسار، يعني حافتا النهر هي اسمها مسنع. كمان أيضا تأتي معنا هي كان في الشركات أيضا. نعم.
المادة 51 بعد الألف: الإحياء بمعنى الإعمار.
إحياء الموات، إحياء الموات يعني أرض الموات. لو إنسان أتى إلى أرض بعيدة عن المدينة وعن خدمات المدينة يقال بعيدة عن العامر، بعيدة عن العامر. العامر يعني الأرض المعمورة، البلد إذا كانت الآن مسكونة أو أراضي زراعية أو أراضي معدل الخدمات يقال تسمى العامر، يعني المعمورة. نعم. الأرض الثانية التي ليس فيها خدمات، ليس فيها عمل، ليس فيها سكان، ليس فيها زراعة، يقال لها موات، أرض مهملة لا يستفيد منها أحد. فلو جاء إنسان واستفاد من هذه الأرض ماذا نقول؟ أحيا هذه الأرض، أي أنه استغلها واستفاد منها وانتفع بها. طبعا هذا له أيضا أحكام خاصة. لماذا يذكر هذا الكلام؟ لأن الناس قبل الإحياء شركاء في هذه الأرض، ممكن أنا أن أحييها أو أنت أن تحييها وهكذا. أما إنسان يختص بمكان بالقول ما بيصير. يعني لو إنسان لك أن هذه الأرض إلي ما هبقرب عليها، هذا كلام ما يسمع. نعم. الإحياء لابد أن يكون بالفعل وليس بالقول، حتى يجي معنا أنه لابد أن يكون بإذن الإمام كما سيأتي معنا في قول أبي حنيفة. وتترك الأرض عنده 3 سنوات، فإذا لم يستغلها بالفعل يجوز للإمام أن يستعيدها منه. ليه؟ لأنك أنت عمليا أخذت الأرض وما استفدت منها، إذا معناها يجوز للإمام أن يسترجعها وعندها تعود للعامة مرة ثانية. نعم.
وهو جعل الأرض صالحة للزراعة. المادة 52 بعد 1000، التحجير وضع الأحجار وغيرها.
حط علامة حول الأرض التي يريد أن يحييها، فإذا حجرها وحطلنا علامات صارت هي مختصة به، تترك معه 3 سنوات، إذا ما استغل مسترجع منه. نعم.
في أطراف الأراضي لأجل أن لا يضع آخر يده عليها. المادة 53 بعد
بعض الناس يطلعوا على مكان في منتزهات للناس عبارة عن أراضي مفتوحة، يعني ما ملك لحدا أبدا. نعم. بيجي إنسان متزعم له يعني شوكة، إنسان يعني معتدي ظالم، سبحان الله تلاقي قاعد بالمكان هاد صار كل من يقعد أخذ منه أتاوات وما شابه ذلك. لك هون القعدة كذا، طب وصلك إيش هذا المصاري؟ أنت وصلك إيش؟ أنت مالك حق تأخذ من الناس، يأخذ من الناس أموالا بالقوة هكذا، هو لا له مالك ولا مستأجر وما له علاقة بالأرض، مثلنا مثله، لكن سبحان الله هو الآن صار يجي على الأرض دائما ويأخذ أتاوات من الناس، هذا عم يأخذ حرام، لأنه لا يحق له أن يأخذ من الناس شيئا هم شركاء فيه. أراضي مفتوحة هذا الكل، فبالتالي ليس لأحد أن يمنع أحدا من الجلوس فيها. نعم، إذا أرض مملوكة لمالكها حق المنع، لمالكها حق المنع. نعم.
الإنفاق عبارة عن صرف الإنسان ماله. المادة 54 بعد 1000.
ليش ذكر أخوان الكلمة هي؟ لأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على قدر حصته في المال المشترك فيه. بلك أنا ما دخلني بالإنفاق، لا، أنت الآن مالك وبالتالي يجب عليك أن تنفق مع باقي الشركاء على المال أو على الشيء المشترك فيه. لو أنا وأنت شركاء في دابة، فهذه الدابة نصف نفقتها علي، نصفها الآخر عليك.
النفقة الدراهم والزاد والذخيرة.
الذخيرة اسم مفعول، فعيلة، نعم، بمعنى مفعولة أي مدخرة. فالذخيرة الآن هي الشيء الذي يدخره الإنسان، يعني نعم،
التي تصرف في الحوائج والتعيش. المادة 55 بعد 1000، التقبل هو تعهد العمل والتزامه.
هذا بمر معنا شركة الصنائع. نعم، كلاهما له التقبل، يعني له أن يتفق مع الناس على العمل. نعم، أنا وأنت الآن شركاء في الصنائع، كلانا له حق التقبل، يعني أنا الآن بستلم شغل وأنت بستلم شغل، صار هالعمل اللي أنا عقدته عليه، أخذت عليه العقد، صار يلزمني أنا وأنت، وأطالب به أنا وأنت بإيش؟ بعقد الشراكة الذي بيني وبينك، فصار بيني وبينك عقد شراكة، صرنا كأننا شخص واحد، كل واحد منا ساوى عقد مع الناس يلزم الآخر. نعم.
المادة 56 بعد 1000، المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة.
المفاوضان هما عاقدا شركة المفاوضة. المفاوضة أخواننا هي الشركة في التسوية بين العاقدين. نعم، تأتي معنا في موضوع الكفالة والوكالة والمال والربح وغير ذلك. فالعاقدان يسميان متفاوضين لأنهما أجريا عقد المفاوضة. نعم.
المادة 57 بعد 1000، رأس المال عبارة عن السرماية.
نعم.
المادة 58 بعد 1000،
يعني الآن عندما أعطيك أنا مالا تعمل به على أن الربح بيننا نصفان، نقول هذا رأس المال، وما ينتج عنه من ربح يسمى الكسب. نعم نعم.
الربح عبارة عن الكسب. المادة 59 بعد الألف: الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر مالا.
وهذا مو شركين، اسمه إبضاع. إن أنا أعطيتك بضاعة اذهب وبيعها لي وربحها كله لي، أنت عبارة عن يعني خدمة تخدمني إياها، قد تكون بالأجرة لكن بالنهاية المال لي والربح لي. أحيانا أنا بنزل بضاعة عندك من محل، تكون محل مثلا فاتح جديد، بنزل بضاعة لغيره مشان يحرك محله، فأنا ببعلك البضاعة كلها إليك وربحها لك، وإذا ما بعت بتأخذها أنت، أنا بس استفدت إنه محلي تحرك وصار في زباين. نعم.
إذا بأجرة مصير وكالة سيدنا
بأجرة. إذا كان صار بأجرة صار أجير.
أجير.
نعم. صار مستأجر على العمل. بس بكل الأحوال شو منقول؟ الربح كله لمين؟ لمالك البضاعة. يعني خذ هذه البضاعة وبيعها لي ولك عندي 100 درهم. بتأخذ أنت 100 درهم وتبيع البضاعة. ربح البضاعة لمين؟ لمالكها.
هو إعطاء شخص لآخر مالا على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطي
مبضعا،
والمعطي المبضعة، والآخذ المستبضعة. الباب الأول في بيان شركة الملك.
نعم.
ويحتوي على 3 فصول: الفصل الأول في بيان تعريف وتقسيم شركة الملك.
نوقف هنا أحسن. نغب أخواننا هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.